بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامي ما خاب من تمشك بكم وأمنا من لجأ إليكم. سادتي يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. عن سيدنا ومولانا وإمامنا علي أمير المؤمنين عليه السلام: زكاة العلم بذله لمستحقه. نسأل الله أن يكتبنا من المتعلمين والمزكين ببركة الصلوات على الحبيب المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. مقولة رائعة من مقولات سيد الموحدين مولانا وإمامنا علي أمير المؤمنين. رغم قصر هذه المقطوعة النورانية إلا أنها تضمنت الكثير، وذكر فيها مفردتين: الزكاة والعلم. ما هي الزكاة؟ وما هو تعريفها؟ وما هي فائدتها؟ وما هو العلم وتعريفه وفائدته؟ وما سر الربط بين الزكاة والعلم؟ شو الربط بينهما؟ الحديث يحتاج إلى حلقات ويحتاج إلى سلسلة، لكن نحاول أن نخرج بصورة مضغوطة مختصرة ومعتصرة بإذن الله. بداية يقال زكى الشيء أي نما وزاد. لما يقال زكى الشيء يعني شنو؟ يعني صار فيه زيادة، صار فيه نمو. زكى الشيء نما وزاد. يقال مثلا زكت النفقة، يعني شنو؟ يعني بورك فيها، صار فيها ملاحظة على الزيادة. هذا بالنسبة للنمو والزيادة لمفردة الزكاة. أحيانا مفردة الزكاة أحبتي تأتي بمعنى التطهير. بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح من زكاها. في مورد آخر: بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح من تزكى. أي شنو؟ أي طهر نفسه من الأدناس، من الذنوب، من الآثام. إذن للزكاة معنيان: النمو والزيادة والبركة، كلها تقريبا بمعنى واحد، والتطهير. من الطريف أن الشرع الكريم في فلسفة الزكاة يذكر وينظر إلى المعنيين. يعتبر في تشريع الزكاة الشارع الكريم يعتبر أن الزكاة تطهيرا للنفس، لنفس المزكي، وفي ذات الوقت عملية تساعد على نمو وزيادة الرزق. شكل لطيف جميل. الشرع الكريم لما شرع الزكاة نظر إلى البعدين اللغويين أو المعنيين اللغويين، اعتبر الزكاة تطهيرا لمشاعر الإنسان، لأن الإنسان عنده حب التملك، بعد هاي فلوسي وهاي أموالي، وعنده حب وعلقة بالمال، فيجي يرشد هذا الإحساس وهالأحاسيس بماذا يرشده ويصلحه لهذا حب المال؟ عن طريق الزكاة، يصلحه عن هذا الطريق، يطهر نفسه من درن. من درن ماذا؟ من درن حب المال، من التعلق بالمال، من وسخ التعلق. في نفس الوقت الله الذي فرض الزكاة أخبرنا عن الزيادة للمزكي. بسم الله الرحمن الرحيم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ذكر الطهارة وذكر شنو؟ التزكية. سبحان الله. في الرواية عن النبي الأعظم سيدنا الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد، إذا أردت، الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله، إذا أردت أن يثري الله مالك فزكه. إذا أردت خيرك، رزقك، أموالك تزيد، ماذا تفعل؟ زكي. إذا أردت أن يثري الله مالك فزكه. لهذا أحد أدوات زيادة الرزق وأحد الوسائل لزيادة الرزق هي الزكاة. الزكاة قلنا شنو؟ من النمو والزيادة، كل ما تزكي كل ما شنو؟ ينمو. في الرواية الإمام الباقر صلوات الله عليه، الزكاة تزيد في الرزق. الزكاة تزيد في الرزق، ليش؟ لأن الرزق بيد الله، الرزق دائما الله ينسبه إلى نفسه، نحن نرزقكم وإياهم، في آية نحن نرزقهم وإياكم، وما بسم الله الرحمن الرحيم، وما من دابة إلا على الله رزقها. مكان آخر بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الرزق بيد الله. حقيقة مؤكو فرد في الأثر، واحد سأل قال لما يرزق الله الأحمق ولا يرزق العاقل؟ أحيانا بعض الحمقى ما يعرف أي طرفي أطول. قبل شوي أحد الأخوة يقول عرس حفيدة مدري منه 50 مليون دولار، سئل لماذا يرزق الله الأحمق ويترك العاقل؟ قال ليعلم العاقل أن ليس في الرزق حيلة لمحتال. يعني الرزق مخابع لهالأمور. لهذا أحد الأدباء يقول الرزق يخطئ باب عاقل قومه، يشوف باب عوشة يلتفت يدير وجه، الرزق يخطئ باب عاقل قومه ويبيت بوابا بباب الأحمق. يشوف عاقل القوم يدير وجهه يروح بباب الأحمق يبات بباب عوشه. الغرض طبعا كثيرة الأمور اللي تزيد الرزق، لعلي مرة ذكرت الاستغفار، مو صحيح؟ الاستغفار يزيد في الرزق كما في الرواية. عندنا الصدقة في الرواية، استنزلوا، يعني اطلب نزول رزقك، جر لرزقك، استنزلوا أرزاقكم بالصدقات. الصدقة تنزل الرزق. طبعا الصدقة والزكاة المعنيان شنو؟ متقاربان، مفهوم واسع للعطاء، صحيح لو لا؟ المهم هذه فريضة وهي مستحبة، وأحيانا عن الزكاة يعبر بالصدقة إلى آخره. فموضع الشاهد، إذن الزكاة تستعمل بمعنى النمو والزيادة والبركة، تستعمل بمعنى التطهير بصريح القرآن الكريم. لهذا ابن منظور في لسان العرب يقول الزكاة في اللغة هي الطهارة والنمو والنماء والزيادة. سبحان الله. الإنسان بما أن عنده هسه لا تستغرب ترى، شوف في كل شيء مطلوب منك أن تدفع الزكاة. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه لكل شيء زكاة، لكل شيء. عندك منصب، منصبك لا تخليه الشكل، هذا المنصب يجب أن تستفيد منه شنو؟ للمسلمين، لعامة الناس، للفقراء، للمعوزين. الإسلام يرشد هذه الحالة، ليس عندك حب التملك، ليس عندك الأنانية وحب الإثرة. في كل شيء فرضت عليك الزكاة. موعدنا بالرواية كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان. واحد يشتغل في موقع، في منصب، في بلد زين، حتى يكون كفارة العمل ورزقه وراتبه وكذا وكذا، شنو؟ أن يقضي حوائج إخوانه المؤمنين. أنت مسؤول عن النعم مو بس عن المال. الإسلام يحارب الإثرة، يحارب ما أدري الأنانية والأنا. لهذا شرح المفاهيم الكريمة، تلاحظ لكل شيء زكاة. بما أن العلم أغلى الأشياء أيضا فرضت فيه الزكاة. لهذا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه شي يقول؟ يقول زكاة العلم بذله لمستحقه. تريد تزكي علمك؟ هاي شلون تزكي؟ أولا تطهر نفسك من الأنا والإثرة، وأكو يحتفظ بالمعلومات إلا وبعلمه إلا، وما يحب الآخرين تأخذ عن علمي أي شيء. هم يطهر نفسه من الأنانية وحب الإثرة وحب الذات. ثانيا العلم يزكو. سبحان الله، المال يمكن ينقص بالعطاء، لكن العلم بالعطاء شنو؟ يزيد. عندنا في الرواية والعلم يزكو بالإنفاق. كل ما تقول المعلومة تزداد المعلومة، لأن المعلومة تستجلب جلب معلومة أخرى. هذا ما نصطلح عليه في علوم المنطق أو علم المنطق. عندنا بعض العلوم التصورية أو العلم التصوري يكون كاسبا للعلم التصديقي. فعلا العلم يزكو لما أنت تقول المعلومة، وتقول المعلومة تترسخ بالذئن، تنطبع في القلب أكثر بالمذاكرة والمداورة والمحاورة، يصير نقاشات تلتفت إلى جوانب أخرى. سبحان الله. عندنا اليوم أشوف رواية ولم أطلع عليها من قبل، الإمام سلام الله عليه يقول أن بعض العلماء يحب أن يخزن علمه ولا يؤخذ عنه. الإمام الصادق عليه السلام. أكو بعض العلماء يصير عنده أنانية. أنا من أقول عالم ولا عالم الدين، أي علم من العلوم. أن بعض العلماء يحب أن يخزن علمه فلا يؤخذ عنه. الإمام يقول فداك في الدرك الأول من النار. ليش في الدرك الأول من النار؟ لأن لم يدفع زكاته علمه، بقى العلم حبيس صدره، حبيس ذهنه، ومات ومات علمه معه، بخلاف من خلف تلامذة، خلف جيلا آخر وغير ذلك. زين، هذه المصطلح الأول، المفردة الأولى وهي الزكاة. المفردة الثانية العلم. العلم شنو تعريفه أحبه؟ العلم يقال عنه هو انطباع صورة الشيء عند الذهن. بعض يقول هو انطباع صورة الشيء عند العقل. معنى واحد، حضرتك تجي للعالم تسأل مسألة عن الشكيات، الذهن خالي ما تدري الجواب شنو، هل الصلاة باطلة أو الصلاة صحيحة، صحيح مثلا في بعض حالات الشك، يعطيك الجواب صحيح. إذا أعطاك الجواب انطبع الجواب في ذهنك وفي عقلك. لما انطبع الجواب في ذهنك يقال علم فلان بالمسألة الكذائية، صح؟ إذن العلم انطباع صورة الشيء عند الذهن، عند العقل. هذا معنى. هذا العلم. تعال إلى قيمة العلم، قيمة التعلم، قيمة المتعلم، قيمة العالم. ماكو دين أولى العلم قيمته التي يستحقها كديننا الإسلامي الحنيف. أنا اليوم مو حديثي عن العلم والعلماء، لكن البحث يستدعي، لأن أمير المؤمنين سلام الله عليه ذكر مفردة العلم وذكر الزكاة، وأريد أربط بين الزكاة وبين العلم وكيف نزكي علمنا. انتبه. العلم أيها الأخوة، كما أن تعريفه انطباع صورة الشيء عند العقل، تعل قيمته. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم. يتبين مو بس للنساء، بل فريضة على النساء والرجال اثنين. في أي وقت نطلب العلم؟ بالشباب، بالشيخوخة، ما أدري بالكهولة؟ لا، مطلوب منك. هذه ثقافة النبي الأعظم، هذه ثقافة الإسلام. شي يقول صلى الله عليه وآله: أطلبوا العلم من المهدي إلى الله. شوف إيش قد الإسلام يحث على طلب العلم. تعال إلى قيمة المتعلم. قبل أيام، أيام زين العابدين عليه السلام وأيام استشهاده، مررنا برواية: الإمام السجاد كان إذا رأى طالب علم تهلل وجهه فرحا وقام إجلالا إليه وقال: مرحبا بوصية رسول الله. شوف شلون يقدس الإمام زين العابدين الطالب المتعلم. تعل العالم، عرفنا العلم، تعريف العلم، قيمة المتعلم، قيمة العلم، متى نطلب العلم. تعال شوف قيمة العالم. قال صلى الله عليه وآله وسلم شنو قال؟ قال: فضل العالم على غيره كفضلي على أدناكم. كفضل رسول الله اللي أشرف المرسلين، سيد النبيين صلى الله عليه وآله، وهو القائل: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. يقول: فضل العالم على غيره كفضلي أنا رسول الله على أدناكم. في رواية أخرى عنه صلى الله عليه وآله: فضل العالم على غيره كفضل البدر على سائر الكواكب. تشايف البدر يصير ليلة 14، مو صحيح؟ يكتمل، يكتمل بعد هذا قمة البدر، الهلال يصبح بدرا، صحيح؟ إذا اكتمل بعدين بعد ليلة 14 يبلش من يوم 14 بالنزول، بالانتقاص. زين، البدر إذا امتلأ يكون أكثر إضاءة، صحيح؟ إذا طلع البدر بربك النجوم تكاد أن تكون شنو؟ ما تنشاف، تضيع أمام نور البدر. لهذا أهل المدينة من أجل حبيب المصطفى صلى الله عليه وآله إيش قالوا؟ طلع البدر علينا. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله كان وجهه كالبدر يتلألأ. موعدنا السيدة الزهراء: فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأن البدر في ليلة تمامه وكماله. إذن بعد معرفتنا مفردة الزكاة، مفردة الزكاة، وعرفنا مفردة العلم، وعرفنا عن ديننا كيف يحث عن العلم، تعال لكتاب الله. عمي، هذه الأمة يجب أن تقرأ كتاب الله، لا تجعله خلف ظهورها. عمي، القرآن أنزل سورة باسم القلم، تدري لو ما تدري، سورة كاملة باسم القلم، لا وفيها أولها القسم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله يقسم بالقلم وال كتاب نون والقلم وما يسطرون. ليش؟ لأن الكتابة هي من أهم وسائل التعليم، القلم من أهم وسائل شنو؟ التعليم. تعال أول آية نزلت على نبيك الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم لحظة بعثته، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، كمل اقرأ وربك الأكرم الذي علم بال. ذكر ثاني نعمة بعد النعمة الأولى اللي هي نعمة الوجود والإيجاد اللي أوجدنا الله وخلقنا، ذكر وذكرنا بنعمة شنو؟ القراءة. أول كلمة نزلت على إحنا أمة لا تقرأ، تقرأ عن نسبة الأمية بفلان بلد عربي مخزية 65%، بلد عربي ما بدي أحكي لك هاي الإحصاءات تقول وين قاعدين. أمة ما تقرأ. مرة التقرير كان عن اليابان يقول معدل القراءة عندهم حوالي 3 ساعات لكل مواطن ياباني. أمة تتقدم إذا تقرأ. تعال معدل القراءة في بلداننا العربية وصلت أحيانا إلى دقيقتين. دقيقتين. ديننا اللي أمر بالقراءة، ديننا اللي حث على القراءة، لكنها عرفت بالأمة التي لا تقرأ. تريد المعلومات جاهزة، معلم على أي حال. قيمة العلم، قيمة العلماء، ورد في الرواية العلماء ورثة الأنبياء. في تلك الرواية عن الإمام أمير المؤمنين العلماء حكام على الناس، أمير المؤمنين عليه السلام، ورثة الأنبياء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حكام على الناس قول أمير المؤمنين. تعال إلى قول الصادق عليه السلام، العلماء حكام على الملوك، هم قد سلطة عليا يجب أن تكون حتى فوق سلطة الملوك، لأنهم الأعرف بالحلال والحرام والأمور التشريعية والدينية. عمي وصل قيمة العلم اللي أن الإسلام يفضل مداد العالم يوم القيامة، الله يفضل مداد العالم على دم الشهيد. شي يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله؟ يقول مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء لقيمته. ليش؟ لأن العلم إلى قيمة، العلم حقيقة له دوره في تنوير، في تثقيف المجتمعات، في إصلاحها، في ما أدري بقائها، في خلودها. لهذا تشوف مارس دور التعليم شوقي لطيف، يقول قم للمعلم وانشر التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. أكو واحد طريف قال له لمن تفضل أباك أم معلمك؟ قال إن أبي أخرجني إلى الحياة الفانية ومعلمي أخرجني إلى الحياة الباقية، عرفني الصح والغلط والحلال والحرام. دور المعلم مهين. واحد علم طفلا للحسين عليه السلام شيئا من سور القرآن، الإمام سلام الله عليه ملأ فم ذلك المعلم درا وأعطاه 1000 حلة وأعطاه 1000 دينار. يريد يقول العلم لازم ينفق إله. وإحنا اليوم عالمنا العربي للأسف لا ينفق على العلماء لا على الكذا. تعال شوف على المغنين وعلى الطرب، وتدعى فلان مطربة لفلان بلد تعطى كذا، والله فشلة. مرة أقرأ في أحد الصحف، وكنا أقرأ في أحد البلدان، رجل فنان معروف بدون ذكر اسمه حي إلى الآن، أحيا سهرتين ليلتين ب1,000,000 دولار، بلد عربي ماذا أقول لك أوروبي. هذه تعكس ضحالة هالأمة وتدني معرفتها ومستواها المعرفي وثقافتها ورشدها. لما تيجي تدفع المال، هذا المال الوفير، بدل ما تنفق على العلم والتنمية وتنفق على المهرجين والمطربين، يدفعون بسخاء لكن مو على العلم، على هذه الأمور التافهة. للأسف أقول. إذن العلم حث عليه الإسلام. تعال نقطة ثالثة كان نتوقف عندها أيضا. هسه واحد يسأل عن وسائل التعليم، عرفنا للعلم، عرفنا الزكاة، عرفنا لكل شيء زكاة، أنا مطالب بتزكيته، منصب، قوة، نفوذ إلى آخره، بما فيه العلم أنا مطالب بتزكيته. وقلنا التزكية مرة تكون بمعنى التطهير، مرة بمعنى شنو، من زكاة ينمو يزيد يكثر العلم. تعال وسائل نشر العلم وبذله إلى مستحقه شلون؟ عدة أمور. إما عن طريق التأليف والكتابة، وقد حث الإسلام على ذلك حقيقة، نون والقلم وما يسطرون، أو اقرأ باسم ربك الذي خلق. تعال إلى الرواية النبوية الشريفة، قيدوا العلم بالكتاب. وأسفي على هذه الأمة اللي حرمت نفسها، طبعا بفعل الظلمة، حرمت نفسها 9 عقود من تدوين حديث رسول الله إلى زمن عمر بن عبد العزيز. 9 عقود إلى الآن ماكو جريء يسأل يا بل ليش منعتوا تدوين الحديث، ليش حرمتوا الأمة وأنتم ترون عن أن النبي أمر ابن عمر بتقييد وتدوين الحديث، ليش منعته؟ حكومات متعاقبة منعت من تدوين حديث رسول الله إلى 9 عقود، 90 سنة يعني أكثر، لأن النبي قبض سنة 11 صلى الله عليه وآله روحي لألفدا اتصور، يعني وعمر بن عبد العزيز بعد 100 سنة، يعني 9 عقود وشوية إلى أن أجى عمر بن عبد العزيز أمر بالتدوين، في حين النبي صلى الله عليه وآله يقول قيدوا العلم بالكتاب. أمير المؤمنين صلى الله عليه عنده كلمة لطيفة يقول كل علم ليس في القرطاس ضاع. قد جميل، كل علم ليس في القرطاس ضاع، كل سر جاوز الاثنين شاع. الاثنين يعني مو نفرين، لا، الاثنين يعني الشفتين، مجرد ما طلع من الشفتين اسأل على سلامتك الخبر شنو راح. ليش؟ لان انت صاحب السر اذا ما كنت حريص على الاحتفاظ بسرك طبيعي الاخر راح يكون شنو اضيق صدرا من الاحتفاظ بسرك. ويقول أحد الأدباء إذا ضاق صدر المرء من سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. إذا هو ضاق صدره بسره يريد الآخرين يحفظون السر. لهذا كل سر جاوز الاثنين شاع، كل علم ليس في القرطاس ضاع. دور أحد وأهم وسائل التعليم هي شنو؟ الكتابة والتدوين. اثنين أيها الأخوة، التدريس، التدريس مهم، التدريس مو شيء هين، التدريس عامل مؤثر، وهذه المهمة مارسها أئمة أهل البيت، وهي اللي نقلت علوم الإسلام جيلا بعد جيل. اقرأ عن مدرسة الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام اللي إلى الآن تراجم تلامذته المتوفرة والتراجم الموجودة 4000 تلميذ. وشلون مدرسة غنية وثرية هاي المدرسة اللي كانت مفتوحة للجميع، ينهل منها الجميع من سفيان الثوري إلى سفيان بن عيينة إلى أبي حنيفة إلى مالك بن أنس إلى ما أدري أبي أيوب السختياني، ما أدري إلى المفضل بن عمر إلى زرارة إلى حماد بن عيسى، اللي تراجمهم 4000 تلميذ. وإحنا ما نريد نقيمها بالعدد، إحنا نريد نقيمها بعمقها. هاي المدرسة اللي امتازت بغزارة العلم، هذا الإمام الوحيد اللي قال بعد جده أمير المؤمنين سلوني قبل أن تفقدوني. الإمام الصادق امتازت هالمدرسة بانفتاحها على الجميع، مفتوحة للجميع، الكل نهل من علوم الصادق، من الأحناف إلى المالكيين، يعني أقصد زعماء المذاهب، أئمة المذاهب، إلى سفيان الثوري، إلى 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 غيره. اللي حتى يذكر عنا الشبلنجي يقول: وجعفر بن محمد له مناقب كثيرة تكاد تفوت عد الحاسب، ويحار في فهمها اليقظ الكاتب. ابن حجر يقول: ظهر منه من العلوم ما سارت به الركبان، وذاع به صيته في جميع البلدان. اللي الحسن بن علي الوشة يقول: أدركت بهذا الجامع مسجد واحد في مدينة واحدة في العالم الإسلامي، حاضرة واحدة فقط. يوم ذاك الدولة الإسلامية من طنجة في المغرب وإلى قرقيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان بلاد السوفيت، أكثر من 52 دولة من خارطة اليوم الدولة الإسلامية. الحسن بن علي الوشا أدركت بهذا الجامع، وهو مسجد الكوفة، مسجد واحد في مدينة واحدة، أدركت بهذا الجامع 900 شيخ، كل واحد منهم يحدث ويقول: حدثني جعفر بن محمد. إذن أحد وسائل التعليم، مو بس الكتابة والتأليف، أحد وسائل التعليم شنو؟ التدريس. طبعا التدريس ما يكون عام ومنفتح للجميع، للموجودين. هناك وسيلة ثالثة للتعليم هي الخطابة، والخطابة ما يميزها أيها الأخوة أنها أكثر تأثيرا، أكثر من الكتابة والتأليف، لأن مو الكل يقرأ، ولا الكل ما أدري عنده حب القراءة والمطالعة، ولا مثل التدريس. التدريس راح يعتمد على نخبة تحضر إلى الدرس، عدل ومو عدل. أما الخطابة فهي جسر يوصل المحاضر إلى المستمع، إلى المشاهد. اليوم تلقي محاضرة على فضائية وملايين يشاهدوك، يسمعوك، يستفيدوا منك في الخطابة، وقد مارسها الأئمة الطاهرون، مارسوها للخطابة. هذا علي صلوات الله عليه كان إذا خطب ملأ القلوب والأسماع، كان إذا خطب، اقرأ اقرأ عن خطبة المتقين، الخطبة الموجزة المختصرة الجميلة اللي لما خلص علي عليه السلام صعق همام ومات، وكانت نفسه فيها لأثر تلك الخطب. هذه أيام السبي اللي مرت على أهل البيت، إحنا بأواخر محرم، تعال شوف أثر الخطبة لمولانا علي بن الحسين في المسجد الأموي، لما يقول: أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الزكاة بأطراف الردى. وهالشكل بيّن للناس منهم أهل البيت، صدم الناس، صعقوا. كان سامعين خوارج وكفار، لو زنج لو ترك لو ديلم، ثارت الناس على يزيد وقلبة الطاولة والمعادلة. زين تعال كذلك إلى خطبة الحوراء زينب. خطبة الحوراء تعرف شنو سوت؟ فعلا كانت مؤثرة. الراوي يقول: ما رأيت امرأة خفرة أنطق من زينب بنت علي بن أبي طالب. ما شفت مرأة هالشكل تخطب، بهالمستوى تخطب، لا إله إلا الله. الآخر يقول: والله لقد ظن أهل الكوفة أن عليا بعث من قبره وعاد يخطب في الكوفيين مرة أخرى. ذكرتهم بخطابات علي صلوات الله. لهذا لما أخرجت يدها من الهودج أومأت إلى الناس أن اسكتوا، الخطيب يعرف شنو أقول. واللي يجيد فن الخطابة، والخطابة أحد الصناعات الخمس المذكورة في علم المنطق، مثل الشعر والجدل وكذا إلى قيمته. الخطابة مو كل واحد خليفة جابوه أقبلوا بي إلى المسجد صعد تلعثم ما عرف يحكي، قال أيها الناس أنا لكم خطيب، أنا لكم خليفة، خير من أن أكون خطيبا. فنزل وضحك الناس بالنسبة يعني ما عرف أحكي. طبعا مش يهين، تعال شوف كيف أثرت بتلك الملايين بتلك الجموع المتجمهرة، وخصوصا لا ميكروفون ولا سماعة ولا كذا، أخرجت يدها من الهودج، أومأت للناس أن اسكتوا، فهدأت الأنفاس وسكنت الأجراس كأن على رؤوسهم الطير. وظلت تخطب فيهم بنت أمير المؤمنين، ضج هذا الخلق بالبكاء. واحد اجي قال له يا ابن زياد اخشى ان تفسد عليك اهل الكوف. هسه الناس تايره بدموعها ومتالمه ومنفعله، اخاف يهجمون على القصر هالجموع المليونيه، ما نقدر نسوي شيء. قال اقطعوا خطبتها. شلون يقطعون خطبتها؟ شوف قسوه الامويين. قال ارفعوا رأس أخيها الحسين في وجهها، وهي على الناقة على الهالة تخطيط، انتوا ارفعوا الحسين، خلوا وجه الحسين في وجهها. وفعلا كان هالمشهد صلوات الله عليها انقطعت خطبتها. وتعال شوف الموقف المؤثر اللي هاجت به الناس أكثر وأكثر. هي نعم روحي لألفداء بهذه الأبيات أقدر أوضح الحال. رأت الرمح زينب حين مال وعليه رأس الحسين تلالا، خاطبته مضلاح يزهو هلالا، يا هلالا لما استتم كمالا، غلأوا خسفوا فأبدا غرؤوا يا اخويا يا حسين يا مكشد أهبالي، اخويا يا مكشد أهبالي، انا رخص الدمع الجان غالي، خويا انا رخص الدمع الجان غالي، خويا من قوضات ذيك الليالي، دقعد يا خويا وشو قاعد يا خويا وشوف حالي، خويا حال الغريب بغير والي، كل من شاف ذي الحال تتم كمالا، غاله خسفه فأبدى غروبا. نسألك اللهم أن تكتبنا من التائبين، من الآمنين، من المستغفرين يا أرحم الراحمين. ربنا عجل ثم قرب لوليك الفرج، من علينا بدعائه ورضاه، هب لنا رأفته ورحمته، اجعل هذا بلدا آمنا، سائر بلادنا آمنة مطمئنة. الحاضرون السامعون السامعات، الحاضرون الحاضرات، الأحبة المؤسسون لهذا المأتم الشريف، اللهم تقبل عملهم، يسر أمورهم، اشف مرضاهم، اقض حوائجهم، وفقهم لما يرضيك يا أرحم الراحمين. بلغ أمواتهم ومن مات على الإيمان ثواب الفاتحة قبلها صلوات.